حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الليلة وفي هذا المساء وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة حوار. مستمعينا الكرام، أكيد تحياتنا لكل جمهورنا العزيز وأبناء شعبنا الفلسطيني، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما السلامة والحفظ والرعاية للجميع. في ساعة حوار هذه الليلة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على ما يتعلق بالعملية التعليمية في محافظات قطاع غزة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا. وبالتأكيد مستمعينا الكرام كانت هناك تصريحات اليوم سمعها الإخوة المواطنين وسمعناها نحن لوكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، الذي قال إنه جرى تجهيز خطة شاملة لما قال أنه العودة الآمنة للمدارس، وقال أيضا إنه هناك دليل عمل متكامل في ظل إجراءات الوقاية من كورونا. طبعا هناك محاكاة للعودة للمدارس أجرتها الوزارة في خان يونس. الخطة تهدف في الأساس للمحافظة على صحة الطلاب تزامنا مع استمرارية التعليم. هل هذا الهدف من الممكن أن يتحقق في قطاع غزة؟ أولا في ظل استمرار فيروس كورونا، ثانيا في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في قطاع غزة نتيجة الحصار، نتيجة تكدس الطلبة داخل الفصول الدراسية، ما يتعلق بالمراحل الابتدائية والإعدادية والوعي عند هؤلاء الطلاب في خطورة الموقف. عموما الوزارة تقول إنه هناك ثلاث مراحل تبدأ بالثانوية العامة وهي محل اهتمام مجتمعنا، وهناك مراحل أخرى وهناك بروتوكولات يعني جرى وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة. لكن السؤال المهم، هل هذه البروتوكولات تطبق ولا نحن نعتمد على بعض الصور التي تلتقط وقت المحاكاة والتي يكون فيها الطالب جاهز وهو على المقعد الدراسي ولابس الكمامة، ونصدر هذه الصور لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وعندما تغيب العدسة تخلع الكمامة وربما ننقاد إلى مشكلات صحية خطيرة نحن في غنى عنها. لكن من يقول أن استمرار التعليم مهم ومهم جدا، وهناك التزام بالإجراءات أمام عدسات الكاميرا ومن خلف الكواليس. عموما مستمعينا الكرام سيكون معنا الإخوة في وزارة التربية والتعليم، وسيكون معنا السيد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمود مطر عبر الخط الهاتفي. دكتور محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمود في هذا اللقاء المهم. دكتور محمود، هناك الكثير من التفاصيل نحن بحاجة لمناقشتها في ساعة حوار هذه الليلة. ما الذي تفكر به وزارة التربية والتعليم في ظل هذا المشهد الاستثنائي وهذه الظروف الصعبة المتقلبة المتغيرة التي لا يمكن أن يضبطها أحد في لحظة واحدة فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة وزارة التربية والتعليم لا تعمل في الميدان لوحدها. حينما تم اتخاذ قرار العودة للمدارس واعتماد العودة الآمنة للمدارس، هذا الأمر تم من خلال تنسيب وزارة التربية والتعليم لخطة تتضمن إجراءات وفق 3 مراحل للعودة، بالإضافة لكثير من الإجراءات التفصيلية. تم رفعها للجهات المختصة، للجنة الطوارئ المركزية، للجنة المتابعة الحكومية. طبعا كان في مناقشات في لجان مختصة ممثلة في وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وكافة الجهات ذات العلاقة. حقيقة الأمر أخذ وقت حقيقة في نقاش الإجراءات والتفاصيل، ثم تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى، هي عودة طلبة الثانوية العامة. طلبة الثانوية العامة لها خصوصية في هذه المرحلة. امتحان الثانوية العامة هو امتحان مركزي موحد على مستوى الوطن. طلبة المحافظات الشمالية في الضفة الغربية ربما هم على مقاعد الدراسة منذ أكثر من شهر. الوزارة أحيانا تتعرض لضغوط حقيقة من أولياء الأمور ومن الطلبة فيما يتعلق بهذه الفئة من الطلاب، بنفاتهم من المحتوى الدراسي الكثير. وبالتالي كان في قرار للعودة الآن في هذه المرحلة لطلبة الثانوية العامة. هذه المرحلة حسب ما هو مخطط ضمن خطة الوزارة ستخضع للتقييم حقيقة قبل الانتقال الحذر للمراحل الأخرى. نحن اليوم إن شاء الله مع يوم السبت القادم في 10 أكتوبر سيكون هناك عودة لطلبة الثانوية العامة. طبعا العودة هي تشمل فقط المناطق المفتوحة، بمعنى أنه لا تشمل المناطق الحمراء المغلقة أو الطلبة الذين يكونون في المربعات المغلقة. نوع من الإجراءات الاحترازية، وهذا تم بالاتفاق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. بالتالي الطلبة هؤلاء الطلبة سيعودون إلى مقاعد الدراسة، ستخضع حقيقة لعملية تقييم. ما شاهدناه اليوم ربما من محاكاة لتوضيح الأمر هو يأتي في إطار فحص دليل الإجراءات. الوزارة بالاعتماد على البروتوكول الصحي وخطة العودة الآمنة للمدارس قامت بإعداد دليل إجراءات تفصيلي لإدارات المدارس. هذا الدليل يتضمن إجراءات تفصيلية مطلوب من إدارة المدرسة القيام بها للحفاظ على سلامة الطلبة ولضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب.
طبعاً طيب دكتور محمود، الآن مفردات هذه ما تسمونها أنتم في وزارة التربية والتعليم العودة الآمنة إلى المدارس، دعني هنا أشير إلى يعني أنت تذكر في بداية فيروس كورونا رغم أنه لم يكن يتواجد في فترة البدايات داخل قطاع غزة، لكن كان هناك تعليق للدراسة وبعد كان هناك افتتاح للعام الدراسي الجديد، كان هناك يعني الكثير من ما قيل عن استعداد المدارس، نظافة المدارس، ما يتعلق بتعقيمها، ونحن كوسيلة إعلام في صبيحة ذلك اليوم كنا متعمدين أن نزور على الأقل 7 مدارس، رأينا العجب العجاب وكأنما يقال عبر الأثير شيء، وما وجدناه داخل هذه المدارس ومنها مدارس محترمة كانت في 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 مناطق الأصل أن تكون يعني ذات مستوى عالي، الغبار كما هو، الأهالي تم التقاط صور للقاذورات في المدارس، الطلاب اضطروا أن يمسحوا الغبار عن المقاعد ربما بملابسهم إن صح التعبير، وكان يعني الشيء متناقض، ونحن بينا في تلك اللحظة هذه الحقيقة وتحدثنا بها بصراحة واستضفنا السيد معتصم المناوي وانتشرت صور لما يناقض هذه الخطط التي يومها تحدثت عنها الوزارة وأنت تعرف ذلك تماما.
يعني أخي الكريم، الاستفادة من تجارب الماضي هي شيء مهم جدا. ربما هناك حدثت بعض الإشكاليات في بعض المدارس حقيقة فيما يتعلق بالاستعداد في تجهيز المدارس، لا أريد أن هذه كانت قاعدة عامة، ربما انتشرت صور من بعض المدارس. إحنا لا نريد أن نخوض في تفاصيل الماضي، لكن هناك كانت نماذج مشاركة في مدارس كثيرة، لكن نقلت بعض الصور وبعض النماذج السلبية في بعض المدارس وهي التي تصدرت ربما الإعلام وهو مبرر في ظل الحال التي نعيشها. حقيقة الإجراءات التي تتم اليوم على الأرض هي تأخذ منحى مختلف، هي تعتمد على الدروس المستفادة من التجربة التي مرت بها الوزارة في افتتاح المدارس في شهر أغسطس. إن شاء الله رب العالمين المواطنين والطلبة وأولياء الأمور سيجدوا صورة مغيرة تماما.
ما هي هذه الصورة؟ دعنا نرسمها الآن يا دكتور للإخوة المستمعين. ما هي الصورة اللي رسمتوها في خططكم الآن؟ كيف سيجلس الطلاب داخل الفصول؟ هل في عمليات تعقيم للمدارس؟ هل أعطينا المفردات الدقيقة للعودة الآمنة للمدارس لطلاب التوجيه؟
نعم، ما سيتم بإذن الله رب العالمين هو يشكل الحالة التي جسدت اليوم في مدرسة خالد الحسن من خلال المحاكاة. هناك مجموعة إجراءات سبقت عودة الطلاب للمدارس، ربما بعض المديريات عادت إدارات المدارس وقطاع الخدمات في هذه المدارس منذ الخميس، منذ يوم الخميس. البعض هم عادوا اليوم، بدأوا منذ اليوم الأول إجراءات التنظيف والتعقيم في المدارس. هناك حقيقة تواصل اليوم مع المجتمع المحلي، هناك تواصل مع البلديات مشكورة في دعم المدارس في التنظيف من خلال توفير المياه، من خلال توفير بعض مواد النظافة، من خلال توفير بعض الكوادر حقيقة اللي تبرعت في المساعدة في تنظيف المدارس. يعني لا يخفى على أحد أن الوزارة تعاني حقيقة من نقص في الأذنة وموظفين الخدمات، لكن حاولنا التغلب على هذه المشكلة لطلبة الثانوية العامة من خلال امتداد الأذنة الموجودين في المدارس التي لم يكن فيها دوام، وتعزيز المدارس الثانوية التي سيكون انطلاق العام الدراسي فيها في الثانوية العامة، بمعنى أنه المدرسة الواحدة بدل المكان يكون فيها 2 من الأذنة و3 مشروع، اليوم إن شاء الله راح يكون على الأقل 5 أو 6 أذنة موجودين راح يساهموا في قضية النظافة وفي موضوع التعقيم. هذا بالإضافة للدعم حقيقة UNDP مشكورة، اليوم احنا في تعاقدات لمدة 5 شهور مع حوالي 300 آذن كمساعدة في دعم المدارس في هذه المرحلة. وبالتالي هذه الأمور إن شاء الله في إجراءات حقيقة بنص عليها الدليل، إجراءات تتعلق بالتنظيف والتعقيم، في إجراءات تنظم طريقة جلوس الطلاب.
طيب أنا سأسألك تفضل أكمل تفضل.
نعم، قضية التباعد الجسدي في داخل المدرسة وضعت مجموعة من الإجراءات. اليوم الطلاب مش حيداوم عدد الطلاب بشكل كامل، احنا بالأساس عدد طلاب المدرسة الثانوية العامة في المدرسة هو عدد ليس كبير جدا، لأنه في العادة المدرسة بكون فيها طلاب ثانوية عامة بكون فيها 11 بكون فيها 10. في المرحلة الأولى الطلاب اللي حيداوم هم فقط طلاب الثانوية العامة، وهؤلاء الطلاب مش حيداوموا كلهم، حيداوموا نصفهم فقط في اليوم، بمعنى أنه الطلاب هذول راح ينقسموا إلى مجموعتين، مجموعة داوم سبت 2-4 ومجموعة أخرى حتداوم 1-3-5، وبالتالي اللي راح يكون هو موجود نصف عدد الطلاب، بمعنى عدد الطلبة اللي راح يكون متواجد في المبنى المدرسي الواحد ربما يتراوح ما بين 100-150 طالب فقط. هذا سيعزز فكرة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها من خلال طبعا سحب مقاعد اللي موجودة في الغرف الصفية وإبقاء مقاعد فقط على عدد الطلاب وطاولات على عدد الطلاب. الطلاب سيجلسوا في المقاعد بشكل متعرج. هناك إجراءات ستتم في الساحات وعند المقاصف بشكل أساسي. حقيقة موضوع المقاصف ربما يكون في قرار نهائي في الغد فيما يتعلق في موضوع المقاصف بشكل نهائي، إنه هل سيسمح بفتح المقاصف أم لا، إن شاء الله سيناقش هذا الأمر غدا.
طيب أرجو منك أن تبقى معي دكتور محمود بس في معنى مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك أحمد. الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
بنمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام.
الله يمسيك بالخير، تفضل.
بالنسبة إحنا للتعليم، إحنا أنا سامع عمليش بيحكي الأخ. بقول إنه في الثانوية العامة اللي هي للتوجيه لسه أولى سنة وثانية لسه، صح؟
صحيح.
أنا بدي أخش معاه في الكلام اللي بيحكيه، بتفضل الأخ، انه بالنسبه للمدارس اللي فتحت اول الفتره تتذكر.
صحيح.
قالوا انه في تعقيم، صحيح. وانت تو حكيت كلمه انه في بعض طلبه وطالبات مسحوا الكراسي بواعيهم. انا بنت منهم.
انت بنتك منهم؟
في الثانويه.
في الثانويه
خشت المدرسه لقيتها بعدم لك الصفوف، وانا حكيت لها قلت لها يابا انت الحق مش عليك، الحق على المديره الناظره اللي يصور نظرت كل الطالبات روحوا، ويجي تبع وزير التعليم نفسه اللي بيقولوا انه في التعقيم وينه؟ وين؟ انا بنتجت هيك، اجت والله ما قلت في ميكانيكي. طب ليش؟ بعدين في نقطة ثانية، الحمامات اللي موجودة هذه هل كلها مرض واضرار؟ هل كلها بدها حد يبنوها؟ يا اخي ابنوها ايش منيح؟ المقصف اللي بيحكي المقصف، هذا مقصف روح شوف اتفرج عليه. أنا مش مقصف.
انت الان لو الوزارة اعلنت انه في عودة امنة للطلاب بتودي اولادك في ثقة؟
لا
لا. ليش؟ شو الاسباب؟
لانه انا جربت المرة الاولى ما فيش وقاية. احكي لك بصراحة وبحكي للاخ محمود بطل المحترم، انا بحكي بصراحة ما فيش وقاية بصراحة. انا بنت راح الكرسي والله يا استاذ احمد ما بتبلى ولا بحكي لك كذب والله العظيم. بنت قاعد اسبوع يشطفوا بالصفوف الصف، قال ايش حسن المحل بس تقولهم عشان اعطيكم علامات. ايش الكلام هذا عشان اعطيك انت عارف البنات يعني والطلبة كيف.
طيب انت شو رأيك الان، احنا في ازمة وفيروس كورونا والعملية التعليمية في النهاية هذا من 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 حياة الطلاب، كيف ممكن ندير هالمشكلة؟
والله ندير المشكلة اول اشي
ولا في اولويات اليوم؟
في اولويات طبعا يا سيدي
صلى الله عليه وسلم.
محمد احنا اول حاجة لازم احنا قبل ما ندخل اي طفل اي طالب توجيهي او ثانوي اي مهما كان او مدرس، المدرسة لازم تكون نظافة على تم على تم 100% تكون. ناس في عنا بطالة كتير شغلوا البطالة مثلا المدرسة تتنظف وتتعقم قبل اي طالب يحط رجله في المدرسة. وعدد الصفوف بدل ما يكون 30 و40 طالب يكون 20 صف. بعدين لازم يعني في وقاية كتير.
طيب شكرا، وصلتك رسالتك، أشكرك أخي الكريم على هذه المداخلة. أرجو منك أن تبقى معنا يا دكتور محمود، بس فيهم كمان مداخلة معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي، مين معنا؟
يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك.
نجح معك.
تفضلي.
أكيد أنتوا بتحكوا قاعدين على المدارس وما المدارس إحنا أول فترة لما الأولاد راحوا زي ما قال الأستاذ إنهم الأولاد في ايديهم مسحوا الطاولات ونظفوهم. وجاء ابني كله غبره ولحمه، بقول له اشهد، بقول له مسحنا عملنا للطاولات وطلبوا منهم مكانس وهم جريد ودواء للشطف. ليش هم الاطفال يعني ابو صف سادس واولى اعدادي بده يشطف؟ ليش هذا
اللي طيب انت الان لو وزاره التربيه والتعليم قالت انه في عوده امنه للمدرسه بتبعتي اولادك؟
لا ما ببعت، لانه احنا يا اولياء الامور بدنا نروح نشوف المدارس كيف صارت. انا كنت اكثر واحده من قبل الكورونا انه انا معارضه انهم لو عملوا مثلا بطاله لهالشباب اللي قاعدين قبل المدارس نظفوا هالمدارس مش احسن لهم اصلا بخشوا المدارس.
طيب نفترض انه في قرار بعوده للمدارس، انت بتعتقدي انه ابنائنا وطلابنا في كل المراحل في عندهم وعي؟
لا.
يعني ولا اذا سقط وعيهم معناته انه المجتمع راح في 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 داهيه كما
لا.
يقال
ما عندهمش وعي اطفالنا. لا ايش الولد فيش ايش يتبعده ايش يتبعده، هم الصفوف كل ثلاثه واربعه في بنك ايش يتبعده. وكمان يعني مش حقيت اقول لك انا ليش السنه هذه يعني يقولوا بلا من التعليم يعني مين احسن انه ارواح اطفالنا ولا التعليم.
طيب شكرا، وصلت الرسالة.
أشكرك.
أشكرك يا أختي الكريمة على هذه المداخلة. دكتور محمود، يعني الوضع صعب ونحن على يعني بين فكيك ماشى كما يقال، وأنت تستمع إلى آراء الناس التي نحترمها، ونحن نعرف أنه عندكم صدارة يعني رحب صدر رحب في تقبل كل هذه الآراء. لكن الآن يا دكتور على سبيل المثال طلاب الثانوية العامة هم صح في سن واعي والأصل يكون في وعي، لكن لا يمكن أن يغيب أنه في هذا السن تحديدا الوعي ليس كما نريده، خاصة أنه احنا في أزمة حساسة ودقيقة جدا. هل تراهنون على وعي هؤلاء الطلاب في هذا السن يا دكتور؟
يعني أخي الكريم القضية هي قضية مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية تتعلق بوزارة بعينها. اليوم القضية هي قضية مجتمعية، اليوم الوباء هو موجود وهو واقع نعيشه، وتجارب الدول المحيطة جميعا اليوم قضية العودة هي قضية يعني اسمح لي المصطلح هي شر لابد منه في هذه الفترة تحديدا. اليوم لا نستطيع أن نبقي الأمور مغلقة بالشكل الذي كانت عليه بالشكل الذي يراه الناس، بمعنى في الأخير الطلاب لازم يروحوا على المدارس ولازم يصير تعليم، لكن المراهنة هي على الإجراءات التي تتم. حقيقة في إجراءات ستتم من طرف الوزارة ومن طرف المدرسة، لكن هناك مسؤولية أيضا تقع على أولياء الأمور، وهناك مسؤولية تقع على المجتمع في هذا الإطار في قضية التوعية. المدرسة لها جانب وجانب مهم جدا في إطار التوعية. لكن فعليا أولياء الأمور أيضا يتحملوا مسؤولية توعية أبنائهم في طبيعة الإجراءات. اليوم عايشنا حقيقة نماذج مختلفة في المحاكاة من الطلاب، نماذج فعليا تعكس مستوى وعي أو اختلاف الوعي ما بين أولياء الأمور. بعض الطلاب فعليا كانوا ملتزمين بلبس الكمامة طوال الفترة، البعض منهم لابس الكوانتي، التزموا عفوا بقضية التباعد الجسدي ما بينهم وبين زملائهم، كانوا حرصين جدا في تعاملهم، وهذا كان في عموم الطلاب. لكن فعليا لا ننكر أنه هناك مجموعة من الطلاب أنه فيهم نوع من
أنا بدي أقول لك واحد خليه يستهتر ممكن يدمر المدرسة
هذا
كلها،
هذا طبيعي، هذا طبيعي. والآن ما يتم هو تعديل في إجراءات الانضباط المدرسي. حقيقة الإجراءات ربما ستشهد تصعيد في إجراءات الانضباط المدرسي بحق الطلاب.
كيف يعني تصعيد؟ كيف يعني تصعيد؟ وضح.
بمعنى الطالب الذي حقيقة يكون لديه تجاوزات، ضرره لن يكون عليه لوحده، ضرره راح يكون على زملائه أكثر ما هو ضرره على نفسه، بالتالي سيكون إجراءات حقيقة صعبة جدا ضد هذه الفئة من الطلاب، ستصل إلى معنى طردهم من المدارس وعدم السماح لهم بالدوام في المدارس ما لم يلتزم الطالب بكافة الإجراءات المطلوبة. في النهاية هي مسؤولية، كما تحدث هي مسؤولية يتحملها الجميع. أنا أتفهم جيدا قلق أولياء الأمور، ربما أشرت أنه ربما بعض التجاوزات الموجودة في الفترة السابقة أعطت بعض الانطباعات السلبية لدى أولياء الأمور، الإخوة الذين تحدثوا.
طب الآن بصدق يا دكتور محمود، أنت الآن مدير عام الإشراف التربوي، لو أنا كصحفي اليوم لو ذهبت كأني طالب توجيهي بدي أدخل لهذه المدارس، هل سأرصد واقعا يخالف ما تتحدث به أنت الآن أو يخالف ما يتحدث به السيد زياد ثابت في وسائل الإعلام؟ لأنه في المرة السابقة سمعنا كلاما منسوجا من ذهب من الدكتور زياد ومن غيره مع كل الاحترام، ونزلنا إلى الميدان فرأينا يعني شيء صعب جدا، ونحن لا نتحدث عن مدرسة وتنتين. أنا شخصيا كنت برنامج الصباح علي، وقبل أن أحضر للإذاعة ذهبت لسبع مدارس، كان الوضع سيئا للغاية، وأنا أقول هذا بكل جرأة على الهواء مباشرة وليسمع الكل. يعني
أستاذ أحمد برضو مرة أخرى لا نريد أن نستمر في تكرار تجارب الماضي، أنا أشرت بأنه فعليا كان الدروس مستفادة من التجربة.
يعني في الآن إرادة حقيقية في هذا الموضوع
والوضع اليوم مختلف. اليوم إحنا كنا ربما نعيش ظروف ما كانش الوباء موجود أو ما كانش في اكتشاف حالات وباء في داخل قطاع غزة، الحالات كانت موجودة ضمن الحجر الصحي، ربما هذه الحالة أدت إلى نوع من الاستهتار لدى بعض الهيئات في المدارس، لكن اليوم الوضع مختلف، اليوم الوباء موجود وهناك تشديد كبير جدا في الإجراءات، وهناك اليوم لجان متابعة حقيقية في هذا الإطار ستقوم بزيارة جميع المدارس قبل افتتاحها للتأكد من كافة الإجراءات. معنى أنه مطلوب من اللجنة على مستوى المديرية، واللجنة بالمناسبة راح يكون ممثل فيها من أولياء الأمور، مجالس أولياء الأمور على المستوى المركزي على مستوى المديرية. بالإضافة إلى ذلك طلبنا من إدارات المدارس عقد اجتماعات لمجالس أولياء الأمور قبل فتح المدارس وأخذهم في جولات في داخل المدرسة للإطمئنان على سلامة الإجراءات قبل عملية فتح المدارس.
طيب ما هو مصير الطلاب اللي الطلاب اللي في المناطق الحمراء؟ هؤلاء شو كيف ستتعامل معهم الوزارة؟
حقيقة اليوم في عنا الموضوع الصفوف الافتراضية، في عنا قضية التصنيف سيختلف ما بين فترة وأخرى، بمعنى اليوم إذا كانت المنطقة مصنفة حمراء لفترة معينة فالتصنيف متوقع أن يتغير بعد فترة قصيرة وينتقل تصنيف المنطقة الحمراء ربما لمنطقة أخرى، هذا واقع ربما سنعيش. اليوم سمعنا إعلان من خلال لجنة الطوارئ المركزية بأنه تم تقسيم قطاع غزة إلى 250 منطقة، منطقة أو مربعات صغيرة، بمعنى أنه عملية الإغلاق ستتم وفق مربعات صغيرة. اليوم المربع هذا مغلق بكرة مفتوح، هذه حالة حقيقة نعيشها وربما عايشناها
متباينة صحيح
حقيقة في منع التجول اللي كان بصير في منطقة معينة ثم يرجع الطلاب إلى مدارسهم. فعليا نحن سنعيش هذه الحالة في الواقع الموجود، في الحالة الموجودة. إحنا أوعزنا إدارة المدارس تشوف آليات لتعويض الطلاب عن الأيام اللي بتفوتهم، لكن حقيقة هذه الأمور راح تختلف، لأن اليوم في طلاب في منطقة معينة ربما لن يتوجهوا بكرة في منطقة أخرى ما يكونش في إمكانية توجه.
شو المخرج؟ شو الحل لها المشكلة؟
طبيعي هي إن شاء الله ليست مشكلة، هو في النهاية هو في جهد مطلوب من الطالب ومن ولي أمره لمحاولة الاستفادة والتنسيق مع معلمين لتعويض ما فاته من دروس في الأيام اللي ما كانش قادر أنه يلتحق فيها، ومعلمين لن يقصروا إن شاء الله رب العالمين. بالإضافة إلى ذلك أنه في كل يوم رح يكون في مهمات موجودة على الصف الافتراضي في مجموعة،
يعني سيكون هناك مع هذا الدوام استثمار للصفوف الافتراضية عبر شبكة الإنترنت
بطبيعة الحال، وهي احنا قلنا راح تفعل مع السيناريو الثاني اللي هو الدوام الجزئي، لانه الطالب راح يكون يداوم 3 أيام وثلاث أيام في بيته، في 3 أيام راح يكون في بيته وراح يكون في مجموعة من المهمات عبر الصفوف الافتراضية لمحاولة ان شاء الله تعويض الأيام التي فاتت.
تمام. طيب دكتور محمود، الآن ما هو تصوركم في الوزارة يعني اليوم نتحدث الآن عن طلاب التوجيهي مثلا المرحلة الثانوية، أول ثانوي وثاني ثانوي، والمرحلة الإعدادية ربما لها مميزات مختلفة، والمرحلة الابتدائية لها سمات مختلفة، ما هو تصوركم العام للمرحلة الابتدائية والإعدادية وصف أول ثانوي وثاني ثانوي؟
ربما هو الأمر هو خاضع لتقييم مرحلة الثانوية العامة، كيف ستكون الأمور في مرحلة الثانوية العامة. أنا أعتقد هذه المرحلة ستكون مرحلة حساسة جدا، وهي محدد مهم جدا يحدد طبيعة الانتقال ومتى يتم الانتقال للمراحل الأخرى، يعني بمعنى التزام المدارس والتزام الطلبة الثانوية العامة بالإجراءات الصحية، وإن شاء الله عدم ظهور حالات هو مؤشر ممكن يعزز إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية. هناك أسبوعيا ستتم عملية تقييم كما تحدث اليوم.
ما هي المرحلة الثانية يا دكتور؟
المرحلة الثانية هي كما مخطط لها طلبة الصفوف من 7 حتى 11، هذه المرحلة الثانية، ثم طلبة الصفوف من 1 حتى 6. طبيعي قبل الانتقال للمرحلة الثانية هناك يجب أن يكون في تنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإطار، وبالتالي من السابق لأوان الحديث عن الانتقال للمرحلة الثانية. نحن اليوم مقدمين على المرحلة الأولى، عملية التقييم والوضع الميداني وحال المدارس ها هو الذي سيحدد إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من عدمه.
ولكن أنا أريد أن أفترض أن هناك قرار بالعودة للمرحلة الثانية أو حتى الثالثة لتعود يعني الأمور إلى المشهد، هل تعلم أنه يعني إذا ما افترضنا أنه هذا المرحلة عدنا لها خصوصا طلاب المرحلة الابتدائية اللي لا وعي لديهم، لا فهم لخطورة المشهد، إضافة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه المدارس، طلاب وأنت تعرف هذا جيدا داخل الفصل هناك ما يقارب من 60 طالب أو 57 طالب حتى أكون دقيق في بعض المدارس، 3 طلاب على بنك واحد لا يجيدون مسكة القلم إذا أردنا أن نعيد كل الأعداد بالإطار العام، هل هذا في حسبانكم؟ كيف ستحلون هذه المشكلة يا دكتور؟
هناك معايير محددة للعودة. اليوم الحد الأقصى لعدد الطلاب المسموح به في داخل غرفة الصفية الواحدة هو 25 طالب قولا واحدا، لم يسمح بعودة أكثر من ذلك، وبالتالي حتى لو كان عدد طلاب الشعبة في الحقيقة 60 و57، وطبعا هذه حالات نادرة، احنا في عنا معايير يمكن ربما في ما يتعلق بعدد الطلاب في الشعبة هي أقل من ذلك بكثير، لكن أحيانا في بعض المناطق نتيجة للاكتظاظ ممكن نكون بنلاقي عدد قليل من الشعب في هذه الأعداد، لكن في كل الأحوال لم يكن هناك عودة إلا في إطار إجراءات حقيقة إجراءات صحية مشددة، إنه مقعد واحد للطالب، طاولة وكرسي مخصص للطالب، و25 كحد أقصى موجودين في داخل.
هذا معناته أنه بده يكون مثلا 3 فترات، ولا كيف شو تخطيطكم في هذا الجانب؟
إن شاء الله لن نلجأ ل3 فترات، لكن الشعب اللي راح تكون موجودة في أليات ضمن التشكيلات المدرسية، الإخوة في المدريات في أقسام التخصيص بيعملوا على حلها في إيجاد حلول لمثل هذه الشعب، وزي كما تحدث هي عددها قليل جدا هذه الشعب، احنا عملنا دراسة في هذا الإطار شفنا قديش عدد الشعب عندنا اللي عدد الطلاب فيها يزيد عن 50، لأنه هي اللي ممكن يكون فيها زيادة في عدد الطلاب في الشعبة الواحدة في حال قسمتها لشعبتين عن 25، هي عددها قليل جدا وإن شاء الله في حلول لها، لكن في كل الأحوال لن يكون هناك شعبة عدد طلابها يزيد عن 25 طالب، ولن يكون هناك طالبين بيجلسوا في مقعد واحد.
جميل، ممتاز. ممتاز. طيب دكتور، الآن يعني نحن نتحدث والأمور قد تختلف من لحظة إلى أخرى كما تعلم في محافظات قطاع غزة، مع دعائنا أن ربنا يحفظنا ويسلمنا جميعا، لكن هذا اليوم أصبح أمرا واقعا. لا سمح الله في حال تطور الأمور وفشل هذه التجربة أو وجود لا سمح الله إصابات، الوزارة ما هي خطتها في إدارة ملف التعليم عن بعد؟ هل في جعبتكم ما تقدموه في هذا الجانب؟ وهناك اليوم دول خاضت هذه التجارب، حتى هناك مدارس خاصة اليوم تخوض هذه التجارب وقد استضفنا منها وهي ناجحة، يعني أفضل من العدم، أفضل من أن يجلس الطالب ويمضي هذا الوقت هباء منثورة، لأنه لا نعلم كم ستستمر هذه الأزمة، شهر، اثنين، ثلاثة، سنة إلى آخر.
يمكن أريد أن أنوه لقضية مهمة جدا. آليات الفتح والإغلاق هي ستتم في إطار مركزي مناط في لجنة مختصة ممثلة من اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وممثل فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية. هذه اللجنة سيخول لها صلاحية فتح وإغلاق المدارس والشعب، بمعنى أنه ممكن لا سمح الله في حال ظهور إصابات في مدرسة معينة يتم اتخاذ قرار على مستوى المحافظة بإغلاق مدرسة معينة لفترة ربما تكون 48 ساعة حسب ظروف الحالة، أو إغلاق شعب معينة أو صفوف معينة في داخل المدرسة حسب طبيعة المخالطات الموجودة. في كل الأحوال إحنا ربما في خلال المرحلة السابقة كنا في مرحلة تأسيس للصفوف الافتراضية، يعني قمنا من خلال يمكن وطلبة موجودين في بيوتهم طلبنا من المدارس البدء بتشكيل الصفوف الافتراضية عبر جوجل كلاس روم، وهذه الصفوف أصبح جزء كبير منها اليوم جاهزة، وإن شاء الله يستكمل الجزء المتبقي مع باقي الطلاب. لكن هناك حقيقة لا نريد أن نغفلها، بأنه فعليا واقع طلابنا مختلف اليوم، مش كل الطلاب في عندهم الإمكانية في قضية التواصل مع معلميهم عبر الصفوف الافتراضية، مش كلهم عندهم الأجهزة اللازمة أو خدمة الإنترنت اللي ممكن تسعفهم أنه في قضية المشاركة في هذا الصفوف. لأجل ذلك وجدنا عدة وسائل فيما يتعلق موضوع التعليم عن بعد. الطلبة الذين سيتمكنون من الالتحاق بالصفوف الافتراضية وتفاعل مع معلميهم سيتم العمل معهم عبر الصفوف الافتراضية، أنا أتحدث في فترات الإغلاق وفي فترات عدم وجود دوام للمدارس في هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك هناك وسائل أخرى، منها بطاقات التعلم الذاتي التي تم إعدادها لطلبة المراحل الأساسية الدنيا من الصف الأول حتى الرابع، لأنه فعليا هذه الفئة من الطلاب من الصعب جدا أنهم يلتحقوا بالصف الافتراضي أو يتم تعليمهم عبر صفوف افتراضية، لأنه التعليم هو يعتمد على
شو عملتوا لهذه المرحلة بطاقات؟
هذه المرحلة هناك بطاقات للتعلم الذاتي، وهذه البطاقات مرفق فيها دليل لولي الأمر يوضح
أين كيف يحصل ولي الأمر على هذه البطاقات.
البطاقات إن شاء الله سيتم تعميمها في الأسبوع القادم، إحنا اليوم البطاقات هي جاهزة إلكترونيا، لكن حقيقة هناك مساعي مع جهات ممولة لطباعتها لإيجاد نسخ ورقية منها، اليوم لدينا تمويل لطباعة جزء منها، إن شاء الله يستكمل هذا الأمر في خلال المرحلة القادمة مع انطلاق العام الدراسي، إن شاء الله نستطيع أنه نزود الطلبة بهذه البطاقات، لكن سيتم التزييد وفق المناطق، بمعنى أنه اليوم إذا كان في إغلاق لمدرسة معينة أو مدرسة أطيل تصنيفها كمنطقة حمراء والطلبة موجودين في هذه المنطقة، ممكن المدرسة تزود الطلاب بهذه البطاقات، هي نسخ ورقية من هذه البطاقات، بما يعينهم ويعين أولياء أمورهم على تدريسهم بعض المهارات الأساسية، يعني بالمطلق لن يكون هناك بديل عن المعلم ولن يكون هناك بديل عن المدرسة، لكن هذه البطاقات على الأقل تشكل الحد الأدنى من
هذا. ينقلني إلى تساؤل ثاني يا دكتور، في حال يعني العودة للمدارس بالحد الأدنى، ألا ينبغي أنه يكون التركيز على المهارات الأساسية، يعني بعض المواد زي اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية والثقافة التربية الدينية، هل يمكن أن تفكروا باستثناء بعض المواد وتعطوهم فقط المهارات الأساسية؟
يمكن هذا الأمر تم بالفعل، إحنا فعليا قمنا بعملية إدارة للمحتوى الدراسي بمعنى إعادة النظر في توزيع المهارات والحصص على المحتوى الدراسي. اليوم جميع الصفوف تم إعداد خطط إلها منذ تقريبا أسبوعين، وهذه الخطط تم تعميمها على المدارس وعلى المعلمين. هذه الخطط تتضمن المهارات الأساسية ضمن المحتوى الدراسي، بمعنى أنه ليس كل ما سيكون موجود بين طيات الكتاب سيكون مطلوب من الطالب، هناك مهارات معينة محددة وموجودة ضمن خطط موجودة اليوم بين إيدين المعلمين والمدارس تم تعميمها، وسيتم العمل وفقا لهذه المهارات بما ينسجم مع عدد الحصص المتاحة. اليوم احنا واقعا وفق السيناريو الجزئي المدرسة اللي كانت تدرس أو الصف اللي كان بدرس 30 حصة أسبوعيا أصبح عدد الحصص 15 حصة، وبالتالي كان من الواجب أن يكون في عملية إدارة للمحتوى الدراسي بما ينسجم مع عدد الحصص الجديد، وهذا ما تم فعليا. هناك فعليا تقليص في بعض المهارات في بعض الجوانب المحتوى مع مراعاة الاهتمام بالمباحث الأساسية، بمعنى أنه ربما نجد أنه التقليص في المواد الأساسية هو أقل من التقليص اللي تم بعض المباحث التي تعتبر مباحث غير أساسية. اللغة العربية فيها اهتمام وفي كم المهارات المطلوبة، والرياضيات ربما يكون راح نشوف أنه عدد المهارات في المطلوبة أعلى من المواد الأخرى. كم تم فعليا عملية إدارة للمحتوى؟ عملية الإدارة الآن تمت لشهر دراسي كامل، طبعا الدراسة لسه ما بدأتش، لكن فعليا تم تعميم خطة لشهر دراسي كامل، وطواقم الإشراف التربوي اليوم بتعد الخطة المتعلقة بالشهر الذي يلي إن شاء الله. قبل ما ينتهي الشهر أو في منتصف المدة سيتم تعميم خطة إدارة المحتوى المتعلقة بالشهر الثاني.
طيب، فيما يتعلق بموضوع يعني الامتحانات والمتابعة بهذه ما يتعلق بالامتحانات، اليوم بعض المدارس الخاصة التي تمارس منظومة التعليم عن بعد، مدارس دار الأرقام، مدارس خاصة أثبتت نفسها في هذا الميدان، لجأت إلى ما يعرف التركيز على الأنشطة، المسابقات الإلكترونية، وقد بدأت ونجحت. يعني احنا استضفنا قبل أيام مديرة مدرسة البسمة الحديثة، مدارس دار الأرقم الخاصة وغير ذلك من المدارس، واطلعنا على نماذج جيدة يتم فيها الإنجاز. لماذا لا تتكرر هذه التجارب في المدارس الحكومية دكتور؟
يمكن هذه التجارب حقيقة موجودة، يعني احنا موجودة في المدارس الخاصة وطلعنا عليها، وموجودة في العديد من المدارس الحكومية. يعني حقيقة العديد من المدارس الحكومية قامت بأنشطة إلكترونية عديدة في الفترة الأخيرة، ولك أن تطلع على نماذج ربما نرسلها لكم، العديد من المدارس اللي قامت بمسابقات وقامت بأنشطة وقامت بإدارة صفوف افتراضية بشكل رائع جدا، وعدت جداول كاملة لطلابها. المدارس التي استطاعت، موجودة في بيئات استطاعت من خلالها أن تستكمل صفوفها الافتراضية، استطاعت فعليا أن تدير العملية التعليمية بشكل ناجح. لكن حقيقة هذه النماذج ربما موجودة لا نستطيع تعميمها على كافة المدارس، خاصة أنه مع اختلاف ظروف وبيئات الطلاب والمجتمعات التي تقع فيها هذه المدارس، فهذه موجودة حقيقة. وفعليا النماذج هذه بنحاول من خلال تطبيقات إلكترونية، من خلال مؤتمرات تعقد اليوم بشكل إلكتروني على مستوى المديريات، أنه تعمم هذه النماذج بحيث أنه يطلع كافة مدراء المدارس على الإنجاز أو على التجارب التي قام بها زملائهم في مدارس أخرى ومحاولة محاكاة هذه الإنجازات. ربما ظروف بعض المدارس الخاصة تساعدهم بشكل أكبر نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن عدد الطلاب ربما يكون مش كبير، طبيعة أولياء الأمور وطبيعة الثقافة ولي الأمر هي تلعب دور مهم جدا. عادة أولياء الأمور اللي أبنائهم التعقيد في المدارس الخاصة ربما يكونوا أكثر وعيا أو ربما أكثر اهتماما بأبنائهم وبقضية توفير مستلزماتهم، بما يساعد المدرسة حقيقة على أنه هي تحقق إنجاز في هذا الإطار. اليوم هذا الأمر موجود حقيقة في العديد من مدارسنا، لكن بنسب متفاوتة حسب البيئات التي تقع فيها هذه المدارس، لكن حقيقة هناك العديد من المدارس الحكومية.
نعم جميل. وهذا دكتور يعني نحن لا نعرف ما الذي ستحكمه علينا الظروف في الأيام القادمة. ألا ينبغي في هذه الفترة أن تقوم الوزارة من جانب آخر، دعني أقول بتدريب المعلمين من خلال دورات إلكترونية عبر تطبيقات أو برامج التقاء مباشر فيما يتعلق في التعليم الإلكتروني، لأنه هذا أيضا بحاجة إلى ربما معرفة وبحاجة إلى إدارة جيدة حتى يقدم المدرس المادة بالشكل المطلوب؟ هل تفكرون في هذا الأمر؟
يعني أستاذ أحمد، أنه إحنا ذكر أنه لدينا حوالي 12 ألف معلم. نحن بدأنا فعليا في تدريب المعلمين من منتصف تقريبا فترة الصيف، إجازة الصيف تقريبا من شهر 7 بدأنا في عملية تدريب المعلمين. التدريب كان في قضية المحتوى الرقمي وإنشاء الصفوف الافتراضية. يمكن أنهينا قبل مع بداية الأزمة كنا قد انتهينا من تدريب حوالي 6500 معلم، بمعنى حوالي 60% من المعلمين اللي كان مفترض تدريبهم كنا قد انتهينا من تدريبهم. لكن جاءت الأزمة وجاء تعطيل الدراسة وانتشار الوباء في داخل قطاع غزة، وتعطلت الدراسة وتعطل الدوام، ولم نستطع استكمال التدريب الوجاهي لباقي المعلمين. حقيقة خلال الفترة السابقة خلال الشهر الماضي تم الإعاز للمديريات، مديريات التعليم من خلال مراكز التدريب باستكمال تدريب المعلمين عن بعد، وهذا ما يتم حاليا. اليوم حسب الإحصائيات الموجودة عندنا حوالي تقريبا كمان من 2500 إلى 3000 معلم تم تدريبهم عن بعد. يتبقى لدينا جزء آخر من المعلمين الذين ربما لا تتوفر لديهم إمكانيات التدريب عن بعد، اللي تعذر تدريبهم، إن شاء الله سيستكمل تدريبهم في خلال الفترة القادمة. لكن نحن تقريبا استكملنا تدريب عدد كبير جدا من المعلمين، حوالي 80% من المعلمين تم الاستكمال تدريبهم فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي وإنشاء الصفوف الافتراضية عبر جوجل كلاس روم، وهذا طبيعي شيء جيد. وهؤلاء المعلمين فعليا بدأوا بإنشاء الصفوف الافتراضية وبدأوا بالتعامل والتواصل مع طلابهم من خلال هذه الصفوف. ربما هذه الحالة اللي احنا موجودين فيها كمان نؤكد على قضية أساسية، أنه اليوم برضو لدينا مجموعات حقيقة مبادرة من المعلمين بدأوا فيما هو أبعد مما ذهبت له الوزارة. اليوم عندنا معلمين يخوضوا في برامج تدريبية كاملة ومتكاملة فيما يتعلق بإعداد المحتوى الرقمي. اليوم الصف الافتراضي هو القضية، ليس قضية فقط إنشاء صف افتراضي. اليوم الصف الافتراضي هو بحاجة إلى مواد تعليمية، هو بحاجة إلى محتوى رقمي، وهذا المحتوى الرقمي حقيقة عملية إعداده بحاجة إلى جهد من المعلم، وبحاجة إلى توفر إمكانيات لدى المعلم، إمكانيات فيما يتعلق في موضوع الحاسوب وبعض جوانب التصميم. حقيقة اليوم لدينا معلمين يقومون فعليا بالتدريب بشكل تطوعي، وهذه العملية تم تنظيمها من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في تصميم المحتوى الرقمي. لدينا اليوم أعداد جيدة من المعلمين ملتحقين بهذه البرامج التدريبية عن بعد، وإن شاء الله يتم استكمال تدريب باقي المعلمين في خلال المرحلة القادمة.
طيب الإخوة في الوزارة دكتور قاموا بتوزيع الكتب، لكن يعني رغم أنه كان هذا ضمن إجراءات ووصول الطلاب أو الأولياء الأمور لاستلام هذه الكتب في إجراءات يعني دقيقة جدا، لكن وصل الأهالي إلى بعض المدارس وهناك نقص في الكتب التي تم تسليمها. ألم يكن الأجدر تأخير الموعد؟ لأنه في النهاية خروج والمخاطرة مخاطرة حتى يستلم الطالب كتبه كاملة يا دكتور.
يعني يمكن الفئة الصغرى أو فئة الدنيا من الطلاب، من ولي الأمر هو الذي يأتي ويستلم الكتب، لم يسمح باستلام الكتب من طرف الطلاب.
يعني بغض النظر من ولي الأمر أو غيره، لماذا يعني نحن الآن في أزمة؟ الأصل أنه يعني تم تأخير مثلا الاستلام عندما تكتمل كل الكتب بشكل كامل، لماذا يستلم أربع كتب وإنجليزي ما فيش أو علوم ما فيش أو عربي ما فيش؟
لأنه فعلياً أستاذ أحمد اليوم بدأوا العديد من المعلمين بالصفوف الافتراضية مع طلابهم في إدارة المحتوى وفي التعامل مع المحتوى في الصفوف الافتراضية، وكان هناك مطالبات كثيرة من أولياء الأمور أنهم غير قادرين على متابعة أبنائهم من خلال ما يتم تدريسه عبر الصفوف الافتراضي بدون موجود كتاب مدرسي مع الطالب. وبالتالي إحنا الكتب اللي كانت متوفرة وموجودة بين إيدينا في مخازن الكتب واللي تم تسليمها من المطابع، وهي بالمناسبة معظم الكتب هي عناوين قليلة المتبقية التي لم يتم توزيعها.
ما كانت الوزارة قادرة قبل ما ترسل الأولياء الأمور للمدارس أنه تطبعها في غضون 4-5 أيام وبعدها تعلن؟
معلش أنا لم أسمع السؤال جيدا.
ما كانت الوزارة قادرة أن تؤخر إرسال أو مطالبة حضور أولياء الأمور للمدارس وتطبعهم في 3 أيام ولا 4-5 أيام ولا أسبوع وبعدها تعلن أنه تعالوا على المدارس استلموا الكتب؟
هناك إشكالية أستاذ أحمد في قضية الأمر يتعلق بالمطابع والإجراءات التي تمت في غزة في ظل أزمة كورونا. يعني الكثير من المطابع اشتكت انه هي اغلقت ابوابها ولم يستطع عمالها الوصول لها في خلال فترة الازمة نتيجة لظروف معينة، كما انه قطاع غزة مر بازمة كهرباء، وهذه كانت ذريعة حقيقة او سبب لدى كثير من المطابع انها تأخرت في طباعة العديد من العناوين الكتب.
طب جاري طباعتها ولا كيف حيتم استدراك الامر؟
طبيعي طبيعي هي جاري طبعا إن شاء الله. هذه العناوين قبل الدراسة الرسمية ستكون كلها بين إيدين الطلاب. هناك بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بأحيانا إغلاق معابر، أمور فنية، أنت تعلم حال قطاع غزة وظروف الموجودة، وهذه حقيقة حالة كل سنة مشكلة هذه بنواجهها، ليس هذا العام فقط. يعني فعليا هنا في بعض السنوات نواجه مشكلة تأخير في تسليم بعض الكتب نتيجة لظروف أحيانا عدم السماح بإدخال الورق عبر المعابر، ظروف الإغلاق هي تؤثر أحيانا على التزامات المطابع بتسليم الكتب في مواعيدها.
طيب دكتور، قبل ما يعني أنا تقريبا أنهيت كل الملفات التي أود أن أطرحها معك، إذا كان عندك أي شيء تود أن تختم به هذه الحلقة، وطبعا مع تقديرنا لجهودكم وتقديرنا لكامل هيئاتكم وإداراتكم، ونحن جميعا القضية ليست مرتبطة بوزارة التربية والتعليم بقدر ما هي مرتبطة اليوم بالمجتمع، بالوعي المجتمعي، بالمسؤولية المجتمعية من المؤسسات والوزارات والأفراد والجميع مشترك في تحمل هذه المسؤولية.
يعني أنا أؤكد على هذه النقطة حقيقة أستاذ أحمد، يعني اليوم المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية، هناك دور كبير على وزارة التربية والتعليم ومسؤولية كبيرة على وزارة التربية والتعليم، وليس تنصل من المسؤولية. وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن الجوانب التعليم، لكن حقيقة في ظل الظروف التي نحيها هناك اليوم دور مجتمعي، هناك نصائح يجب أن توجه من طرف أولياء الأمور لأبنائهم قبل ذهابهم للمدارس. حقيقة التزامهم هو التزام مهم جدا، لأن الضرر هو يقع على غيرهم ولا يقع عليهم لوحدهم. حقيقة فيما يتعلق بطمأنة أولياء الأمور، نحن نطمئنهم فيما يتعلق بإجراءات المدارس، ولهم الحق كولي أمر قبل بداية العام الدراسي أن يتوجه لمدرسة ابنه ليتأكد من جهوزيتها لاستقبال ابنه، وإذا فعلا شعر أنه هي بالمدرسة مش جاهزة له الحق بأن لا يرسل ابنه للمدرسة، هذا حق لولي الأمر. كما أنا ولي أمر يعني فعليا لدي الحق بأنه أنا أروح على مدرسة ابني وأتأكد فعليا أنه ابني رايح على بيئة صحية جيدة، كما لأولياء الأمور هذا الحق فعليا أنهم يتوجهوا من المدارس، والمدارس هناك عزلها أن تفتح أبوابها لأولياء الأمور من يرغب، لكن وفق إجراءات صحية حقيقة وإجراءات بروتوكول الصحي المعمول فيه.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، على هذه المداخلة معنا في هذه الحلقة من ساعة حوار. الشكر للزملاء محمود أو أحمد أبو سعد والزميل عبد الكريم كحيل، هذه تحياتي وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.
تنويه مهم صادر عن لجنة الطوارئ العليا محافظة غزة، في ظل الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، أبناء شعبنا الصامد المعطاء في القطاع عام ومحافظة غزة على وجه الخصوص، تجدد لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة التأكيد على أن الوضع ما زال خطيرا في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت المحافظة أول أمس الخميس وأمس الجمعة 137 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة منذ تفشي الفيروس في القطاع نهاية شهر آب